بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والتعليقات على عمدة الأحكام، الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نعم أخي إسلام. أي حد
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يقول السائل: شيخنا، ليست عبارة هارون الرشيد هذه فيها نوع من الخطأ، حيث قال للسحابة أمطر حيث شئت وكان الصواب أمطر حيث شاء الله، أم أن لها وجها يحتمل؟ نعم لها وجه يحتمل، فالإسناد هذا ليس إسناد عن حقيقة، ولكن حيث شاء الله عز وجل، مثل إذا السماء انشقت وهي لا تنشق إلا بإذنه، وإذا الشمس كورت وإذا فهذا نقول أمطري حيث شئت، وهي لا تشاء في نفسها، هي لا تشاء، ولكن حيث شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن هو يقول هذا مخاطبا السحابة، والمراد أنه بمشيئة الله، يعني حيث شاء الله لك، ولا هي أصلا ما تخاطب لأنها ليست عاقلة، هي ما تخاطب، ليس فقط المشيئة بل هي ما تخاطب أصلا. نعم.
قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما بالورق والذهب فلم ينهنا. قال: ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، ولذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس. قال رحمه الله: الماذيانات الأنهار الكبار، والجداول نهر صغير. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ولهذا ذكر ذلك في حديث رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلة، أي فلائح وحيطان، والحقل هو ما يجمع النخل وأرض الزراعة، وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. قال إلى آخره. ومثله قوله في الرواية الأخرى لمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق إلى آخره. ففيه أن الشيء المعين لا يجوز ويفسد العقد، كما إذا قال لك هذا
المعين، يعني هذه القطعة، ما تخرج هذه القطعة، ما يكون على هذا الجدول، ما يكون على، وهكذا، هذا فيه جهالة وغرر، فقد لا تخرج الأرض شيئا إلا هذه القطعة، تخرج أو تخرج الأرض إلا هذه القطعة، نعم، وإنما يكون شيء، إذا كان شيئا مشاعا معلوما فلا بأس. نعم.
كما إذا قال كما إذا قال لك هذا ولي هذا النوع من الزرع أو النخل، فهذا لا يجوز لما فيه من الغرر والمراهنة. ولهذا ذكر العلة بقوله: فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. وفي الرواية الأخرى: فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. ففيه من الغرر ما أوجب تحريمه. ولهذا قال الأوزاعي رحمه الله: إذا فكر البصير بالحلال والحرام علم أن الحكمة اللائقة تحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل الله. وكان الخلاف في هذه المسألة من وقت الصحابة، لأنه ورد النهي عن المخابرة والمواكرة، وبعضهم حرم كراء الأرض بالورق والذهب، وبعضهم حرم المزارعة في الأرض إلا تبعا للنخل، والصحيح جواز ذلك. والتفصيل الذي ذكره رافع بن خديج وهو أصح شيء: فالأقسام ثلاث، قسم لا يجوز وقسمان جائزان. فالذي لا يجوز هو الذي يقول: لنا هذا القسم ولك هذا القسم، أو لنا هذا النخل المعين ولك هذا النخل. كما في قوله كان الناس يؤاجرون بما على الماذي يناد، فسره بأنه الأنهار الكبار وأقبال الجداول، أي ما يخرج على الأنهار الصغار، فهذا حرام ويفسد العقد لأنه من قبيل المراهنة وفيه من الغرر ما فيه.
ده القسم الممنوع اللي هو شيء معين. نعم.
قال القسم الثاني كراء الأرض أو النخل بشيء معلوم، إما من الذهب أو الورق أو من التمر أو الحب، ولو كان من جنس ما يخرج منها، ولهذا صرح بذلك في قوله فأما بالذهب والورق فلا بأس. وكذلك الكراء ما يخرج من الأرض أو غيره يجوز، وهو داخل في قوله فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس، فهذا صريح في جواز كراء الأرض بشيء معلوم مضمون داخلا في المخابرة. وغاية ما يقول المحرمون لهذا النوع أنه بيع للثمرة قبل بدو صلاحها، وليس كذلك، فإن هذا كإجارة الدور والدكاكين، فإن البيع معاوضة على عين المبيع ومنافعه، ونقل للملك فيهما، والإجارة معاوضة على النفع على المنافع دون العين، فهذا إجارة. القسم الثالث جعلها على وجه الشركة، أي مساقاه أو مزارعة، فيكون لكل منهما جزء مشاع معلوم على ما يتفقان عليه، وهذا أحسن الأقسام.
يعني إما إجارة يجر الأرض وهذا جائز، سواء كان بالذهب والفضة بالمال يعني، أو كان بجنس الخارج منها لكن ليس على الخارج منها المعلوم. يعني يقول مثلا أنا أجرك الأرض هذه بطنين رز في السنة، بطنين من الأرز، فهذا جائز ومن جنس، لكن ليس يحدد ما يخرج من هذه الأرض بكذا، ما يحدد، ولكن على طنين من الأرز، فهذا في الذمة. والقسم الثالث المزارعة المعروفة، يزرع أرضك تعطيه الأرض وهو يزرعها على أن تتقاسم ما يخرج منها، فهذا جائز. إذن عندنا صور ثلاث، الأولى ممنوعة وهي أن يكون ذلك على شيء معين يخرج، على شيء معين يكون في الأرض، هذه الشقة هذا المكان هذا ممنوع، وقسمان جائزان الإجارة والمزارعة. نعم.
قال شيخ الإسلام وهذا أوفق وأعدل وأحسن، لأنهما يتساويان في الغنم والغرم، وإذا شرط لأحدهما شيء معين أفسد العقد وحرم ذلك. وقد ابتلي الناس في هذا الزمان بهذه المسألة، فإذا ساقه على حائطه شرط صاحب النخل على الفلاح نخلة أو نخلتين أو أكثر تكون له، يسمونها طلوعة، أي ليس للعامل منها سهم، فهذه تفسد العقد، والخروج منها يسير جدا، فإذا أراد أن يجعل له واحدة فليجعل معها أخرى ويساقيه عليها بنصف مشاع، فيحل هذا ويحصل له مقصوده.
يعني يقول أنت ليت الشرط عليه أن يكون لك النخل هذه، هذا لا يجوز. طيب كيف تجعلها حلالا؟ أعطي نخلتين وبالنصف، في النهاية يطلع لك ثمرة إيه؟ نخلة. نعم.
وأما ما يفعله بعض الناس،
وهذه قاعدة مهمة جدا، فإن كثيرا من المعاملات المحرمة لو أرادوا قلبها إلى حلال سهلة جدا ولن تكلفك شيء، فقط إنوي. يعني مثلا أضخم مؤسسة ربوية وهي البنوك، سبحان الله، أحدد لك 7% 5% 3% 4% إلى آخر يعني، وهذا حرام، قلب ذلك إلى حلال اجعلني مضاربا، وقد لا تعطيني 7% 8% إذا خسرت. فأنت الآن لا تراهن ولن تفلس، لأنه إما أنا وأنت، لأنه إذا أنت خسرت جميع الأموال لن يطالب بأصحابه. ليه؟ خسر خلاص، خسرت مالك، قدر الله ما شاء فعل. إنما الآن تخسر أعطيني المال، أو تربح أضعافا مضاعفة وتعطيني فتاتا فتلحق الضرر بي، فإما أن يلحق الضرر بك أو أن تلحق الضرر بغيرك، تعال نتضارب.
والربح بيننا، حدد ما شيء، قول أنت لك ربح 1% بلاش 6% و7%، قول لي ربح 1%، أنا أتمنى أن تتولى أيها البنك أموالي، لكن على وجه حلال، أتمنى أن أشتري منك سيارة، لكن لماذا أنت مصر على الفائدة وتكون وسيطا ثالثا تدفع كامل الثمن لصاحب المعرض وتقسط علي هذا بفوائد؟ طيب شارك في المعرض ولو بواحد في المية، إذا صرت شريكا لم تعد طرفا ثالثا، أنت الطرف الثاني. سبحان الله العظيم، يعني أنت تعال على معارض كبار وقول إحنا نتعامل مع المعارض دي، وكون شريكا بخمسة في المية في هذا المعرض واعطيني يا سيدي، إيه الإشكال؟ فمعاملات محرمة ولو أرادوا الحلال فيها لقلبة بسيطة جدا، هم يسمونها من أين أذنك يا جحا، هم يعتبرون هذا مثل إيه؟ الرجل تاجر الذهب الذي دخلت عليه وقلت له خذ المال وبعدين هات الذهب وبعدين تبيع كذا، يتعجب منك. طب وماذا صنعت؟ هو يقول هكذا، وماذا صنعت يعني؟ في النهاية أنت تأخذ ذهب وأنا بأخذ ذهب، تمام، وأنا بدفع فرق أو أنت تدفع فرق، إيه بقى إيه لازم أن أخذ ولازم أن كذا؟ عطلتم الدنيا والناس صعدوا القمر وانتم فين على أبواب محلات الذهب تقولوا كذا وكذا وكذا، هكذا يقولوا. فهذا الفرق بين الحلال والحرام. فالله ما ضيق على الناس يا إخواني ما ينتفعون به، إنما وسع. ولهذا عندنا الأصل في المعاملات الحل إلا ما ورد دليل بتحريمها، تحريم صورته. فهات أي معاملة محرمة كده، هات أي معاملة محرمة، اللي مثلا الشركات اللي تحفر للغاز وضع الغاز أو كذا، ها، ويقول للناس ب 2500 مثلا بالتقسيط وب 1200 مثلا نقد، هو متفق مع البنك، البنك بيعطيه على 1200 كل ما عنده وبعدين ياخد هو بقى من الناس ب 2500. طيب الشركة دي تم تبيع البنك وخلاص من أول، تقول المشروع ده هو عندنا اشتريه هنديك مثلا ولنا بكذا، ويشتري البنك، ثم البنك هو الذي يقسط لنا. لكن لا، ده انت بتشترك، تمام، والبنك يدفع ويأخذ منك، يدفع 1200 ويأخذ 1500. نعم.
قال: وأما ما يفعله بعض الناس من جعل سهم يسير في المعين للعامل حيلة كنصف عشر أو عشر أو نحو ذلك، وبعضهم يشرطه ولا يأخذه، فهذا لا يصح لأنه سهم غير مقصود، وشرط هذا لا يحله. ومثل ذلك فعل الناس اليوم في المضاربة إذا كان رأس المال قيمة عرض، فإذا كان هذا العرض قيمته 100 باعه عليه 110 مضاربة، فهذا حرام يفسد العقد، وهو كما لو أعطاه 100 نقدا مضاربة. وشرط أن رأس المال أن رأس المال 110، فهذا يعلم كل أحد أنه لا يجوز، ولا فرق بين المسألتين. وأكثر من يستعمل هذا يجهل تحريمه، فالواجب أن يكون رأس المال من النقدين، أو يدفع للعامل عرضا ويقوم بأحد النقدين، مع أن المشهور من المذهب أنه لا يصح إلا أن يكون رأس المال نقدا، وأما بالعرض فلا يصح، والصحيح جوازه ويقوم العرض بما يستحق، ولا يحل أن يزاد عليه على ما يستحق لأنه ظلم للعامل. والخروج من ذلك يسير، فإذا كان يريد أن يجعل للعامل النصف ويشترط لنفسه زيادة على النصف، فالطريق المباح أن يجعل للعامل الثلث وله الثلثين. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة فهي له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال جابر: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. قوله في حديث جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى آخره، هذه مسألة كانت كثيرة الوقوع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في زماننا فقليلة الوجود بل معدومة، وتسمى العمرة والرقبة، وهي العطية التي يقول هي لك مدة عمرك أو ما عشت أو مدة عمري، وسميت عمرة لأن أجلها انقضاء عمر من عقلت علقت على
علقت على انقضاء
عمره على من علقت على انقضاء عمره، وسميت رقبة لأنه يرتقب أجلها فيردها.
نعم يعني بمعنى واحد. نعم.
واختلف العلماء فيها هل هي عطية لازمة أبدا أو أنها بمنزلة العارية متى شاء ربها ردها، وأصح ما قيل فيها هو ما فصله جابر رضي الله عنه في هذا الحديث فقال قضى بالعمرة لمن وهبت له، وفي اللفظ الآخر من أعمر عمرة له ولعقبه فهي للذي أعطيها لا يرجع الذي أعطاها، أي لأن القرينة دالة على أنها عطية مؤبدة، ولهذا قال لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر إنما العمرة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم أي أنضاها وجعلها لازمة مؤبدة، هي أن يقول هي لك ولعقبك، وأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، فالمرجع إلى قرينة اللفظ، إن دلت على اللزوم والتأبيد فهي عطية مؤبدة، وإن دلت على أنها عارية فهي عارية.
نعم. إذن عمرة يقول لك داري عمري هي لك ولعقبك، طيب هل ترجع مرة ثانية أم لا؟ قالوا هذا يرجع فيه إلى لفظه، فإن قال هي لك معيش وتعود إلي عادت فهي عارية ترجع، إنما إذا قال هي لك ولعقبك وسكت فإنها تكون له ولعقبه ولا ترجع، وهي التي تقع فيها المواريث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيجمع بين هذه الأحاديث في الحديث الذي يقول فيه النبي من أعمر عمره فهي له ولعقبه فإنها الذي أعطيها لا ترجع الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقع في المواريث، ظاهر هذا الحديث أنها لا ترجع. طيب قال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فلا ترجع إلى صاحبها. يبقى جابر فسر هذا، إن قال هي لك ولعقبك فلا ترجع وعليه يحمل الحديث الأول، وإن قال هي لك ما عشت فلا ترجع إلى صاحبها ولا يقع فيها المواريث. نعم. حكم حكم عالي.
ومثله اللفظ الآخر أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، لأنه إذا قال هي لك ولعقبك فإنها تخرج عن ملكه لمن أعمرها. قال عن
أبي لك ولعقبك، خلاص هي لك ولعقبك تلك التي يقع فيها المواريث، إنما هي لك ما عشت تعود مرة ثانية، يكون حكمها حكم عالي. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال قوله في حديث أبي هريرة لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة إلى آخره، في هذا حق الجار، وقد ورد الأمر بالإحسان إلى الجار والحض على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وهذا من عظم حقه. وكلما قرب الإنسان من الإنسان بقرابة أو جوار كان حقه عليه أعظم. وقد ورد النهي عن الإساءة إلى الجار، وأنه مما ينهى عنه الإيمان، كما قال لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أي غشه وغدره وخيانته. وقول أبي هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، يحتمل أن المراد عن هذه السنة أو عن امتثال هذا الأمر. وقوله والله لأرمين بها بين أكتافكم على الاحتمال الأول المراد أني أؤدي الواجب وأبلغكم هذا الأمر، فإن امتثلتم فهو المطلوب، وإن لم تمتثلوا فقد برئت ذمتي وبقيت التبعة عليكم. وعلى الاحتمال الثاني المراد إن لم تلتزموا هذا لأجبرنكم عليه ولأضعنها ولو على أكتافكم، وهذا الاحتمال أقرب، وهذا إذا لم يكن على صاحب الجدار ضرر، فإن كان عليه ضرر لم يجبر، لأن الضرر لا يزال بالضرر. وهل يجبر على ذلك إذا لم يكن عليه ضرر أو لا يجبر؟ فيه خلاف. مذهب عمر أنه يجبر، ولهذا لما اختصم إليه في ذلك أجبر عليه وقال للجار لأضعنها ولو على ظهرك. واختلف العلماء فيما إذا احتاج الجار إلى إجراء مائه على أرض جاره بلا ضرر هل يجبر الجار على إجرائه أم لا. المشهور من المذهب لا يجبر، والصحيح الرواية الثانية أنه يجبر.
انتبهتم؟ يعني إذا كان وضع هذا الخشب يضر بالجار فإنه لا يزال الضرر بضرر، لكن الكلام إذا لم يكن يضره. وطبعا الضرر متنوع، منها أن يقع الجدار، منها أن يثبت ملكية، منها إلى آخره. طب إذا لم تقع مضرة اختلف هل يجب أو لا يجب، فمن قائل لا يجب ومن قائل يجب، والصواب أنه ليس يجب في ذلك شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك على وجه الإرفاق والإحسان. نعم. ولكن لما غابت هذه السنة شدد أبو هريرة رضي الله عنه في ذلك من باب أن يعمل الناس بذلك وأن يرفق الناس بعضهم ببعض.
نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. قوله في حديث عائشة من ظلم قيد شبر من الأرض إلى آخره فيه تحريم الظلم، وهذا عام، سواء كان المظلوم مشتركا كالظلم من الأسواق وظلم المساجد، وهذا أعظم الظلم، ومن ذلك بل أعظم ظلم المشاعر كالبناء فيها وتحجرها.
المشاعر اللي هي منى وعرفة وكذا. نعم.
كالبناء فيها وتحجرها وتضييقها على الناس، فيلزم إزالة ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم من المناخ من سبق، فلا يجوز تحجرها وتحميها. نعم. وفيه الإثم العظيم على من ظلم شيئا من الأرض.
لكن إذا كان البناء فيها يوسع ليس يضيق فما الحكم؟ كما هو حاصل الآن من أبنية صار يستفيد منها الناس وصار فيها رفق بالناس، أبنية مساجد، أبنية محلات للأكل، مطاعم يأكل فيها الناس، أبنية ذات أدوار، يعني الواحد بيجلس في متر الآن زي ما أنا بجلس كده، هذا مكاني وأنا في منى، لو إنه منى لا يبنى فيها مثلا، لكن لو يبنى هذا 10 أدوار يصبح فيه كم؟ 10. هذا المكان يأخذ كم؟ 10. فإذا كان على وجه لا يضيق فلا بأس. وعلى هذا اجتهاد أهل العلم المعاصرين في هذا، لأن النبي إنما أراد من وراء ذلك، هذا إذا صح الحديث ولا، فبعض العلم ضعفه، أهل العلم ضعفه، لكن النبي إنما أراد ألا يضيق على الناس، فإذا اجتهد العلماء اجتهادا فيه التوسع على الناس فلا بأس. نعم. الآن بقى في وضع طرق هذه طرق خاصة كذا، لأنه تحتاج إلى إسعافات، تحتاج إلى إطفاء حرائق طارئة، تحتاج إلى إنقاذ كذا، فإذا ما كان في طرق واسعة خلاص، مثلا منع الافتراش تحت الكباري وتحجير أماكن تمنع الافتراش وكذا، لأنه الافتراش تحت الكباري هذا يضيق على الناس في مسعاهم،
وذهابهم إلى الجمرات. يعني تخيل مثلا أهل منى كانوا يسارعون في النوم تحت الجمرات لأنها الجمرة تحتها الظل كبري دور ثاني ودور أرضي، فكانوا ينامون بحيث أن الذي يريد أن يذهب لرمي الجمرة لا يجد طريقا، وإذا أراد أن يصعد ما يجد طريقا، فصاروا يجعلون طرقا خاصة بمن يرمي. وفي الفترة الأخيرة جعلوا رمي الجمار أدوارا خمسة أو خمسة تقريبا، وكل دور من هذه الأدوار يتجه بك إلى طريق محدد، فإذا كنت تأتي من جهة معينة لا يسعك إلى هذا الطريق، وتنزل من طريق معين حيث لا يصطدم الناس. وهذا كله لا شك أنه من التيسير على الناس، ولذا اجتهد العلماء في إباحة ذلك، لأن النبي لو صح عنه ذلك فإنما يريد أن لا يضيق على الناس، إلى أن في ساعة على الناس. نعم.
قال: وفيه الإثم العظيم على من ظلم شيئا من الأرض وهو عام، كتغيير حدودها كالمراسيم، ولهذا ورد: لعن الله من غير منار الأرض، أي المراسيم وهي الحدود. وفيه أن الأرض سبع طبقات، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الآية. واختلفوا هل بين كل أرض والتي تحتها هواء كما بين كل سماءين من هواء، وفيها عالم كما بين السماء والأرض، أم ليس بينها شيء. الله أعلم بذلك، وغاية ما يقال على وجه التخرص، وإلا فإن الناس لم يصلوا إلى ذلك.
نقول: لو كان هناك شيء من هذا لأخبر الله عنه، ولا اقتضى إرسال الرسل ولا اقتضى، فالله أعلم. لكن الظاهر أنه ليس شيء من هذا، وأنها باعتبار طبقاتها، وليس باعتبار أن بين كل أرض وأرض كما بين كل سماء وسماء وفيها عالم. فالذي يظهر أنه ليس شيء من ذلك، لأنه لو كان آدميون يوجدون لأرسل الله عز وجل إليهم رسوله، ولا نعرف أن رسولا ينزل إلى الأرض الثانية والثالثة والرابعة، ولو كان كذلك لنقل، إلا أن يراد بالعوالم أشياء من مخلوقات الله، غير الأوادم والبهائم، أشياء من مخلوقات الله، الله أعلم. لكن الذي يظهر هو الطبقات، ويكون خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، المراد في عدد طبقات الأرض لا في كل شيء. نعم.
وإذا كان هذا الوعيد الشديد على من ظلم قيد شبر، فكيف بمن ظلم أكثر من ذلك؟
نعم. كيف لو كان قيراطا، كيف لو كان فدانا، كيف لو كان، كيف لو كان. نعم، نكتفي بهذا القدر. نعم. اي الشيخ سعيد قال ايه؟ تمام. الاقسام الثلاثة. نعم. نعم. جائزا هذا لو في الإجارة ما في مشكلة، يعني مثلا أنا أستأجر منك الأرض، أنت صاحب الأرض وأنا سأخذها وأجرها منك لأعمل فيها، تمام؟ طيب، فقلت لك أجرة الأرض كذا وكذا من الأرز، ما فيها إشكال. ليه؟ لأن ليست مرتبطة بالخارج، هذه في ذمتك أنا بقى. أصبح خرج لي من الأرض شيء أو لم يخرج، ما لك دخل بهذا، أنت لك قدر معلوم في الذمة، هذا لا إشكال فيه. نعم. كذلك لو أنك أجرتني أعمل في حقلك أنت، وأجرتي ليس مزارعة، لسنا شركاء، أجرتي طن رز في السنة، طن من الأرز في السنة تعطيني نتيجة عملي في أرضك، فأنا الآن مستأجر، هذا لا بأس أيضا، هذا لا بأس أيضا. نعم أيوة يا عبد اللطيف عندك إيه؟ والثاني اختلف في قبول ورد، هذا الغير مكفر. تمام. وأغرب ابن حبان إيه؟ طيب يبقى هذا منقض الخلاف في كله. رواية المبتدع اللي هو ليس بدعته مكفرة قال فيها خلاف، منهم من يرد مطلقا، منهم من يقبله مطلقا، منهم من فرق بين الداعية وغير الداعية، والداعية وغير الداعية فيما يدعم بدعته أو لا. ورده على ابن حبان في أنه نقض الإجماع في غير في غير الداعية في أنه كالسني، ولهذا قال وغير الداعية كالسني. تمام. يبقى نقل الخلاف في هذا كله، إذا فيها خلاف. ها؟ حديث إيه؟ لا يحبون إلا مؤمن. طيب. ما الذي كان يتهم به هو؟ التشيع الذي عنده ما هو؟ إيه؟ إمام الشيعة عدي. نعم. هذا أشار إليه المعلمي أنه وقع من ذلك في الصحيح شيء قبل مع كونهم مع كون الراوي روى ما يدعم بدعته، لكن هذا في الخبر الذي تيقنوا الصدق فيه فيكون من المستثنات. طيب الحافظ ابن كثير عليه يبقى هنا ابن حجر ذكر خلاف عموما سواء في الدعية ولا غير الدعية. نعم. كيف يعني كلامه في غير الدعية؟ غير المكفرة مش غير الدعية. قاعد يا ابن سيد قاعد ابن حجر ماذا قال؟ ها من اول انت ما قرأت
الثاني وهو مدى الصدي بالعقب التكفير واختلف ايضا في قبوله ورد
قبول ورد ما عدا المكفر اختلف في قبوله ورد كيف انا ما ادري الدعية هذه والله انا ما ادري الدعية من الجنة فين الدعية فين يا اسلام الدعية اقرأ يا سيدي علي صوتك الله يكرمك
الثاني وهو مدى الصدي بالعقب التكفير
ها فين بقى الدعية يا اسلام فين هو ده هتهولي فهمهولي انا طالب وعايز افهم انت ما تقولش قرات وما قراتش قرات دي هيجي لك دلوقتي ثانيا ثالث في التفصيل انما الان بدعة مكفرة دي مردود طب غير المكفرة قد قال وقد اختلف ايضا في غير المكفر غير المكفر ده على قسمين داعية لبدعة وداعية غير بدعة
هذا غير الدعية في التفصيل ليس في الأصل. ها قال غير مكفرة. ها الأول قيل إيه؟
يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما عد دليل أن في الرواية عنه تأويلا بأمره وتنويها بذكره.
رد مطلقا داعية وغير داعية. اثنين
وقيل يقبل مطلقا إلا أن يعتقد حكمة التائب.
تمام داعية وغير داعية. ثلاثة
وقيل يقبل من لم يكن داعية إلا بالعقل، لأن تزيين بالعقل قد يحمله على تحديث الروايات وتسليتها على ما يقتضيه مذهبه.
تمام
وهذا
الأصح.
وأقرب من المثال
بتاعك. طيب هات كده الحافظ ابن كثير في الباعث. هات كده الباعث كده. جبت الباعث؟ ها انا والله ما فهمت هذا. طيب حد فاهم اللي فاهم اسلام ولا ايه؟ اسلام يقول هذا في غير الدعية، اما الدعية هذا مردود المطلق، هذا محل اجماع. هذا في اي قسم؟ ده اي قسم هذا يقول عن فعل؟ قال هذا فصل في قسم الثالث ولا الاول؟ طب الثالث. طب الاول لما قالوا من كذب العدو غير مكفره، ما في رابع الان؟ ما في رابع الان؟ لما قال البدع غير المكفره ماذا قال؟ قال اختلفوا فيه غير مكفره. طب فسر لي اسلام. لا لا فسر لي. واما اذا كان العدو غير مكفره فقد اختلف. فسر لي هذه. يعني الدعية اللي بيدعو كافر بدعاته مكفرة. من بقى لو وضع الله هو قال بدعة غير مكفرة فقط، هذا الذي قاله ابن حجر. من أين أنت بقى جبت الثاني هذا؟ طيب هذا قال اختلف فيه، بدعة غير مكفرة ديت بيدخل تحتها الداعي وغير الداعي. ليه احنا دخلنا؟ لانه هو احنا دخلنا بالمفهوم بالمنطوق. البدعة قسمان، مكفرة وغير مكفرة. غير المكفرة قسمان، غير مكفرة ويدعو الى بدعته، غير مكفرة ولا يدعو الى بدعته. الذي لا يدعو الى غير بدعته قسمان، يدعو إلى غير بدعته فيما لا يتعلق ببدعته، يدعو إلى غير بدعته فيما لا يتعلق فيما يتعلق بدعته، فيما يتعلق وفيما لا يتعلق. طيب رأس المسألة، وأما البدعة غير المكفرة فقد اختلف. يبقى إذن غير مكفرة داخل تحتها، لأن التحرز غير مكفرة يبقى عندي الدعية وغير الدعية. نعم لكن السؤال مش كده. السؤال ذكر فيها خلافا ولا اجماعا؟ طيب ما هذا اللي احنا بس نريد تحقيقه. الخلاف اللي ذكر هنا يشمل الدعية وغير الدعية ولا يشمل غير الدعية بس؟ يشمل الدعية وغير الدعية. ليه؟ لانه قال غير المكفر. قول يا صلاح، عايز تقول ايه؟ عايز تقول ايه؟ طب ايه علاقة دي بالمبحث اللي احنا عمالين نطحن في بعض دلوقتي؟ احنا عمالين نطحن في بعض دلوقتي، نمسك في بعض دلوقتي. احنا بنمسك، ده انت مش ساكت، ده انت عمال تعمل لي كده، تعمل لي كده، تعمل لي كده. انا ابص في نفسي يمكن مثلا طلع كلمة غلط، يمكن اسلام شتمني، مش عارف. انا يعني هو عايز يفصل بيننا. لا انا ما سكتش، ده انا عمال احنا عمال نمسك في بعض، هو قاعد يقول منتظر اوافق ومش وافق. ها يا سلام، ده انت قطعت السير مش وقعته. معناه انك انت فاصل،
مش معاه. طب احنا نقول ايه؟
نقول في روايه المبتدع الداعي
اللي
عندي او غير الداعي.
طب ما هو ها
روايته ام لا؟
لا احنا دلوقتي برضه موضوع التحرير روايه
موضوع التحرير مش انا راقي الداعي يقول غير
الداعي يتكلم في مساله الداعي اللي عندي. لا ما بيقولش كلام كده. لا اللي احنا بنختلف فيه الان ايه؟ طب مش الحق فين او هذا في ايه عشان نقول ايه؟ احنا دلوقتي تحرير الكلام. هل ابن حجر ادخل هذا في الخلاف؟
لا
نعم قال ايه؟ طب ايه
قال ابن حجر بالنبوة وشكها ولكن على قبول غير الداعية الا ان يوم ما يقول يذهب ويرد على
وقالوا الأكثر
على قبول غير الداعي إلا أن يروي ما يقوي
يعني فيها الخلاف. نعم خلاص ما هو تتم. جبت عبد اللطيف الحافظ ابن كثير في البعث أو في التدريب العراقي ماذا قال؟ لا هات الفاظ معلش. الايه تمام خيبك يا اسلام برضو غير الايه المكافئ. نعم
كانت اولا رد كفاف من غير تاويل كان مستوى الكافر متاول وغير متاول وهذا يروى عن مالك كما قال الحديث في الكفايه. والقول الثاني انه لم يكن ممن يتحد الكذب في نصره مذهبه او لاهل مذهبه قبل سواء دعا الى بدعته او لا وإن كان
ممن
يتحد
ذلك لم يخطئ تمام سواء دعا إلى بدعته أم لا.
وعلى هذا القول الشافعي قولي أقبل شهادة أهل وكامل الأنواع.
وعلى إيه؟
وعلى هذا القول إلى الشافعي لقوله أقبل شهادة أهل الأنواع إلا الخطابية من الرافضة أنهم يرون الشهادة المسلوع لموافقين. القول الثالث أنه إن كان داعية إلى بدعته لم يقبل وإن لم يكن داعية قبل
تفصيل يعني
وإليه ذهب أحمد
يقبل مطلقا يرد مطلقا يفصل. نعم
الذي يستشهد يقول أن البخاري روى حديث مما توافق البدعة يقول البخاري رواها لوجود متابعات ووجود أمور أخرى فهذا
لا إشكال فيه إن وجدت متابعات وكذا لا إشكال فيه لكن إذا لم يوجد
لا
عندك المعلمة ذكر في المسألة
أصلا
نعم
إلا إذا جاءت
لا بس عندك كلام للمعلمة ذكر هنا عندك كلام المعلمة هاته كده رجعوا اللي هو وما روي وما جاء في الصحيحين أو كذا في آخر الكلام كده شبه قريب من آخره وما وجد صحيحين أو كذا ما في إشكال التفصيل ما في إشكال احنا بس بنحرر يعني مقام ايه هل فعلا إجماع على أن غير على أن الداعية ما يقبل كما نقل هل الإجماع منعقد على هذا؟
قد وثق أئمة الحديث جماعة من المبتدعة واحتجوا بأحاديثهم وأخرجوها في الصحاح ومن تتبع روايتهم وجد فيها كثيرا ما يوافق ظاهره بدعاوى وأهل العلم يتأولون تلك الأحاديث غير الطاعنين فيها ببدعة راويها ولا
في رويها بروايته لها، بل في رواية جماعة منهم أحاديث ظاهرة جدا في موافقة بدعيل أو صريحة بذلك، إلا أن لها علل أخرى في رواية الأعمش أحاديث كذلك ضعف أهل العلم بعضها ضعف أهل العلم بعضها تضاعف ببعض من صوت الأعمش في السنة وبعضها بالإنقطاع.
يعني وذكر هنا أن في أحرف نقلت من هذا وهي رواية المبتدع وكذا وظاهرها يدعو إلى البدعة وكذا، لكن ما قال ورد من طريق أخرى، لأنه في من طريق أخرى أو في روايات أخرى أو لها متابعات، وذكر الحكماء من قبل أن دي ما فيش فيها مشكلة، هذه لا إشكال فيها، خد بالك، لكن ديت إذا لم تقع فهذه ثابتة عندهم، لكن ثابتة عندهم بأصول القبول بقى، يعني بأصول القبول أن يكون الراوي ثقة وأن يكون هذا الراوي، لكن دي أحرف يسيرة، يعني هذه أحرف يسيرة ولا ما لها تخريج. نعم. ما هذه كلها بقى القرائن اللي هي خارج عن ايه المناط اللي احنا بيقرر كعموم، وهو ان رواية المبتدعة دي اذا وجد لها المتابعات، اذا وجد لها كذا طرق الاخرى. نعم.